بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ من عندي قوله: وإن حاضت. تفضلوا. تفضل دكتور عثمان.
ولا المصنف رحمه الله: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما.
طيب، المسألة الأولى التي تكلمنا عنها قبل الصلاة كانت طروء الطهر على الحيض، طروء الطهر على الحيض، يعني كانت حائضا ومثلها المغمى وإلى آخره، الآن ثم طهرت. فهذا كان الكلام في الإدراك، كان الكلام في إيه؟ في الإدراك، يعني أنه هل يدرك فتلزم ذمته فيؤديها. الكلام هنا الآن بالعكس، الحديث على أن الطهر حاصل، الطهر حاصل ثم طرأ الحيض على الطهر، وهنا الكلام في الإسقاط. إذن الكلام الأول كان في طروء الطهر على الحيض، فكانت حائضا ثم لخمس ركعات في الظهرين بالشروط التي ذكرناهما زائد طهارة من الحدث طهرت، إذن وجب في ذمتها أن تصلي الظهر والعصر. إذن هذا الحديث كان في جانب الإدراك، كذلك موضوع العشاءين، المغرب والعشاء. في المغرب والعشاء ذكرنا أنها تدرك وقتهما إذا قدرنا الطهر بالإضافة إلى أربع ركعات، ثلاث ركعات اللي هي المغرب وركعة العشاء بسجدتيها على النحو الذي ذكرناه. كل الكلام كان في الإدراك، تدرك إذن تصليها. الآن الكلام متى يسقط عنها ذلك؟ إذن سيأتي الكلام الآن في إيه؟ في موضوع الإسقاط. فهنا قال: وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط. ما ذكرناه في جانب الإدراك ذكرنا الطهارة من الحدث، في جانب الإسقاط لن نقدر الطهارة من الحدث، في جانب الإسقاط لن نقدر الطهارة من الحدث. لماذا؟ لأنه طرأ الحيض على الطهر، الحيض طرأ على الطهر، يعني ستقدر له الاغتسال، ستقدر له الطهارة من الحدث، ما يعقل. هذاك يعقل في الإدراك، لكنه لا يعقل في موضوع الإسقاط. وحديثنا هنا في طروء الحيض على الطهر، فكيف إذا طرأ الحيض ستقدر طهارة من الحدث؟ عليه تقدر طهارة، هو أصلا يعتبر باطلا، لا ينفع ولا يرفع حدثا أبدا. طيب، قال: وإن حاضت لهذا التقدير. التقدير بمعنى إيه؟ طيب، قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته. يعني إيه لهذا التقدير؟ أربع ركعات في العشاءين،
خمس ركعات في الظهرين،
وخمس ركعات للظهرين. لأنه الآن هو بيتكلم عن جانب الإيه؟ جانب الإيه؟ السقوط. يعني امرأة، توضيح لي الفكرة. كنا إحنا في الإدراك رايحين باتجاه، الآن إحنا في موضوع الإسقاط راجعين باتجاه بالعكس.
نعم،
العكس تماما. المرأة إذا بالنسبة للظهرين طرأ عليها الحيض لخمس ركعات سقط عنها القضاء، سقطت عنها الصلاتين، سقطت عنها الصلاتين، واضح؟ إذن تسقط الصلاتان عن المرأة إذا كانت طاهرة ثم حاضت وكان في العشاء في الظهرين دخول وقت الحيض قبل المغرب خمس ركعات فأكثر، خمس ركعات فأكثر، فدخل الحيض على وقت الظهرين فزال التكليف فهي غير مكلفة. وإن كان للعمد في كلا الحالين، الحالة الإدراك والإسقاط، قضية التأخير المتعمد فيه الإثم، عدم المتعمد لا إثم فيه، لكن في موضوع الإدراك والإسقاط العمد والعذر لا يؤثران، لا يؤثران في مسألة الإدراك ولا يؤثران في مسألة الإسقاط. يعني امرأة دخل وقت الظهر بعد ساعتين جاءتها الدورة مثلا، خلاص لا تقضي ظهرا ولا عصرا، بتظل مستمرين إلى أن نصل ما قبل المغرب بخمس ركعات دون تقدير الطهر، دون تقدير الطهر. فإن طرأ الحيض خمس ركعات فأكثر سقط القضاء، والخمس ركعات في الظهرين قبل الغروب وفي العشاءين الأربع ركعات، لاحظوا وفي العشاءين الأربع ركعات، لأنه حسب المغرب ثلاث وحسب العشاء واحدة. طيب إذن تسقط الصلاة، يعني لو بدك تقدرها بالوقت موضوع الطهر غير موجود. إذا حسبت إنه الخمس ركعات كل ركعة دقيقتين دقيقتين دقيقتين، بدك تحسب عشر دقائق، بدك تحسب إيه؟ طرأ الحيض على الطهر قبل المغرب بعشر دقائق سقطت الظهر والعصر، هذا للتمثيل طبعا وتوضيح المسألة. طيب طيب إذا كانت تستطيع أن تدرك في الظهرين، في الظهرين أربع ركعات، أربع ركعات تمام، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ تصلي العصر فقط وتسقط الظهر. طيب طب أدركت ركعتين، الوقت تدرك به ركعتين يعني أربع دقائق، تصلي الظهر وتسقط العصر، تمام،
يعني يجب عليها
قضاء، يجب عليها خلاص لازم ذمتها وإن لم تصلي، وإن لم تصلي. يعني إحنا اجتهادنا الآن في الوقت الذي تسقط به الصلاة، فقلنا تسقط الصلاة إذا كان الوقت اللي هو إيه قدر خمس ركعات، قدر خمس ركعات، فعندئذ تسقط العصر والظهر. طب أربع ركعات تسقط العصر، واضح، وتصلي الظهر، واضح، لا بتقضي الأولى،
تقضي الأولى، تقضي الأولى صحيح.
شوف خذ المعيار، خذ المعيار، إذا ضاق الوقت اختص بالأولى إدراكا واختص بالأولى تمام، حتى في الإسقاط إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة، إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة، واضح؟ طيب سواء في جانب الإسقاط أو في جانب الإدراك تمام؟ طيب إذا قلت في جانب الإسقاط أنو اللي سقطت؟ إذا قلت في جانب الإسقاط أنو اللي سقط؟
العصر،
العصر ستسقط، العصر ستسقط وتصلي الظهر، تماما. يعني أنا بقول إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة أداء والإسقاطا بالأخيرة في الإدراك والأخيرة في الإيه؟ في الإسقاط. مين أسقطنا في الأخيرة؟ العصر. في الحالة في الحالة التي ذكرناها اختص الإسقاط في العصر، واختص الإدراك بالعصر. مش قلنا وجبت عليها العصر؟
نعم.
إذا بقي قدر الركعة والطهارة مش قلنا إيه وجبت؟ العصر. ولا وجبت الظهر؟
العصر.
إذن الإدراك يختص بالأخيرة، والإسقاط يختص بالأخيرة. فإذا قلنا إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة إدراكا وإسقاطا. لو أطلقت قلت إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة صحيح. ليه؟ لأن الإطلاق مؤذن بالعموم، لكن بتقول اختص بالأخيرة إدراكا يعني لازم يصلي العصر في جانب الإدراك، وتسقط العصر في جانب عدم الإدراك. إذا ترتب أنه صلي الظهر في الحالة التي نحن فيها. واضح؟ طيب، قال وإن حاضت لهذا التقدير، وقلنا لهذا التقدير اللي هو إيه؟ الخمس في الظهرين والأربع في الإيه؟ في العشاءين، فتسقط الصلاتان، فتسقط الصلاتان. طيب، قال وإن حاضت لهذا التقدير، معنى كلامه ولم تكن صلت الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وهي في العمد، قلنا إنها آثمة، لم تقضي ما حاضت في وقته من الصلاتين المشتركتين الوقت، من الصلاتين المشتركتين في الوقت. نعم.
يعني حكلمنا الآن على المرتادة لا على الملفقة ولا على المبتدئة.
طيب.
هذا الأصل فيها أن تعرف يعني على يعني خلينا نقول اليوم. لماذا لا تصلي احتياطا في أول الوقت أو يصبح عليها الصلاة في أول الوقت احتياطا وجوبا كمن يساق إلى الإعتاب كما ذكرنا مثلا؟
هذا محل احتمال أولا. ثانيا هذا الكلام هنا لا يتكلم في شيء متوقع، إنما يتكلم في شيء حل ووقع، وهو طروء الحيض على الطهر فعلا، سواء كانت معتادة أم لا. لما قلنا إن الحيض متفق على إسقاط الصلاة به، فقلنا لو توقعت أنها تحيض فإنها لا تخاطب بالصلاة للإجماع على عدم صلاتها في الحيض إذا دخل الوقت. يعني هي المرأة قلنا لمن يغمى عليه مثلا أو للمسافر أو إلى آخره يقدم أو يجمع أول الوقت أو يؤخر آخر الوقت. المغمى عليه فيه له تفصيل، صار له تفصيل لأنه مجمع على أن الحائض لا تقضي، ولكن المغمى عليه في خلاف. المرأة الحائض إذا كانت متأكدة تماما أنها ستحيض وقت العصر فلا يجب عليها أن تجمع، ولا يرخص لها أن تجمع لأنها ليست مخاطبة والأمر ليس في يدها وليس في اختيارها، وبالتالي ليست مخاطبة بالصلاة قطعا، فلماذا تقدم؟ إنما حصل الخلاف في المغمى عليه، إحنا قلنا في قضية الجمع. الآن المرأة هذه ليس هنا محل الحديث عنها، الحديث عن طهارة ترى عليها الحيض، سواء كان الحيض متوقع معتاد غير معتاد، بصرف النظر عن جميع الأسباب، هي مؤخرة إلى وقت ضروري، وبالتالي هي آثمة قطعا في التأخير. وبالتالي لكن نحن نريد أن نعلم هل هي خوطبت بالصلاة أم لا؟ فإذا قلنا إن وقت الحيض اتسع خمس ركعات فأكثر في الظهرين، فهذا يعني أنها لم تخاطب وكانت غير مخاطبة بها. طيب لو أنها حاضت في وقت أقل، لاحظ عذرها ضاق، يعني جاء وقت الحيض في قليل من الوقت، وأكثر الوقت كان صالحا للصلاة، فقلنا إنها إن حاضت لأربع ركعات صلت الأولى اللي هي الظهر، اللي هي إيه؟ الظهر، وسقطت العصر. إذن اختصاصها هنا في الأخيرة إسقاطا، لكنها في حالة الإدراك اللي هي المسألة قبل الصلاة كانت في الإدراك، فاختصت بالأخيرة إدراكا، فلذلك هي تصلي من العصر ركعة، أدركت العصر ركعة سقطت الظهر. هنا أدركت ركعة فالأولى الحيض في هذه الحالة، طروء الحيض هو أن تصلي الظهر، واختص الإسقاط بالأخيرة، واختص الإسقاط بالأخيرة. طيب، إذن في الظهرين 4 3 واضح، 2 سواء في الإدراك تختص بالأخيرة بأن تصلي الأخيرة، وفي موضوع الإسقاط تختص بالأخيرة إسقاطا، تختص بالأخيرة إسقاطا. ثم قال وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت، وإن في وقته اللي هو الصلاتين المشتركتين الوقت، قال وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط. شوف قال قضت الصلاة الأولى فقط وسقطت الثانية، فاختص هنا الإسقاط بالإيه؟ بالثانية اللي هو. طيب قال واختلف في حيضها لأربع، هذا في موضوع لأربع انتقل من الحديث في الظهرين
إلى العشاء،
إلى العشاءين، إلى وين؟ إلى العشاءين. قال واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، فقيل مثل ذلك، يعني أنها
تصلي المغرب،
وتصلي الأولى اللي هي المغرب. طيب وقيل إن هذا فقيل مثل ذلك، يعني نعم، يعني أنها مثل ذلك، يعني مثل ما قلنا في الثلاث ركعات تصلي الأولى، وفي الأربع ركعات تصلي الأولى فقط، هذا معنى قوله مثل ذلك. بعدين شو قال في أقوال أخرى؟ قال وقيل إنها حاضت في وقتهما، حاضت في وقتهما وهو المفتى به، فلا تقضيهما معا، فلا تقضيهما معا، وهذا هو المعتمد، لأنها حاضت لأربع ركعات، حاضت ليه؟ لأربع ركعات، زي ما قلنا الخمس ركعات لا تقضي في الظهرين، الأربع ركعات لا تقضي في العشاءين، لفوات التدارك، لفوات التدارك.
تسهل لنا مع النساء.
قال التقدير هو بالأولى أو بالثانية، القول الثاني، ولكن قال إن قول ابن عبد الحكم قدر بالثانية.
نعم، اللي هي الأربع ركعات وبالتالي
تفضل. قول ابن القاسم التقدير بالأولى أربع ركعات.
وهذا هو المعتمد، وعلى فكرة المسألة تحتاج إلى شيء من الإعادة والتكرار، وممكن يعني إذا اتسع وقت نشرحها عليه السبورة، بحيث نمد عمود الزمن، يعني تكلم عن عمود الزمن في الطهر، إذا هو طروء الطهر على الحيض، تصور عمود الزمن حيض، تمام؟ بعدين بيجي عندك عمود الطهر، عمود الطهر اللي هو خمس ركعات فتقضيهما، أربع ركعات تصلي الأخيرة، تصلي الأخيرة. الآن اعكس المسألة، طروء الحيض على الطهر، هي طاهر، المرأة طاهرة، تمام؟ الآن هذا الوقت اللي هو وقت الحيض كلما اتسع كلما كان فيه عذر للمرأة، واضح؟ كلما كان فيه عذر، يعني هي معذورة، جاءها بعد العصر معذورة، جاءها مثلا قبل المغرب بساعة معذورة، ما في وقت للتدارك. فكلما تأخر الحيض كلما قل عذرها، واتسع الطهر قل عذرها. فإذا بدك تقول إذا في الوقت طروء الحيض على الطهر عذر المرأة يتناسب مع عمود الطهر إذا طال عكسيا مع عذرها، يعني إذا طال وقت الحيض فهي أكثر عذرا وهي أحسن عذرا، فإن قل فعذرها ينقص، كلما قل عذرها ينقص حتى إذا خرج وهي لم يأتيها الحيض إذن عليها أن تأتي بالصلاتين. واضح؟ طيب
طبعا صحيح شيخ، هو مسألة إذا ضاق القاعدة، إذا ضاق الوقت اختصرنا فيها، إذا عرفنا الوقت لمن لهذه الصلاة عرفنا ما هي صلاة اللي تدرك والصلاة اللي
تدرك. طبعا لكن إحنا قيدنا موضوع اللي هو اختص بالأخيرة إسقاطا وإدراكا، فحتى لا يفهم أنه اختص بالأخيرة إدراكا دائما،
لا مطلق
إدراكا، نعم يعني في حالة الإسقاط، لكن من الأخيرة من جهة الإسقاط والأخيرة من جهة الإدراك.
يعني بما أن الوقت وقت أخيرة، إذا في حالة الإدراك ستدرك الأخيرة فقط، وفي حالة الإسقاط ستسقط الأولى.
نعم على النحو الذي وضحناه في موضوع الظهر، في موضوع الظهر في حالة الإسقاط فإن الساقط يكون هو الأخيرة في موضوع طروء الحيض على الطهر، وفي طروء الطهر على الحيض يختص بالأخيرة بالإدراك فتصلى العصر. واضح؟ طيب ومن أيقن؟
لكن الدكتور الأخيرة هي بتاع مقتولي في حيضها لأربع ركعات،
إنه هل اختلافها في أنه المرأة إذا حاضت لأربع ركعات فهل هي تصلي المغرب
فقط
ولا لا تصلي أبدا؟ خلاص لا تصلي أبدا على القول المشهور. لماذا؟ لأنه قدرنا ثلاث ركعات المغرب وقدرنا ركعة العشاء، إذن المرأة ليست مخاطبة لعدم القدرة على الإدراك.
خلاف الركعة في الليل يعني
في العشاءين أربع، الكلام أنه الأربع هل تصلي المغرب فقط؟ لا، قال لك لا تصلي المغرب ولا تصلي العشاء. واضح. ثم قال ومن أيقن، نعم ومن أيقن بالوضوء، تفضلوا.
ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وإن طال ذلك.
إن طال في واو.
وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه.
يكفي هذا الكلام يتكلم عن السنة إذا نسيت من الوضوء أو الفريضة إذا نسيت من الوضوء. واضح؟ بالنسبة للفريضة، إما أن يكون نسيانها عمدا وإما أن يكون نسيانها نسيانا. الفريضة إما أن يكون تركها عمدا وإما أن يكون تركها نسيانا. والله طيب. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، إنه عند الإمام مالك نعم أن من شك في الحدث وتيقن الوضوء قبله فإن هذا سبب للحدث، سبب للحدث، ويستأنف وضوءا جديدا، لأن اليقين عند الإمام لا يزول بالشك، ولكن اليقين هو انشغال ذمة المصلي بالصلاة، وهي مع هذا الشك فقد بقيت مشغولة للشك في الوضوء، فلا بد أن يأتي بوضوء يقيني. ولكن هو القاعدة متفق عليها، ولكن الإمام خالف في طريقة التطبيق فقال إن الوضوء هذا أصبح محل شك والصلاة مشغولة الذمة بها يقينا، إذن لابد أن يبتدئ وضوءا جديدا. صحيح صحيح، وهذا واضح وهذا قوي. خصوصا يعني لو أردت أن تعلل أيضا يعني عندما تقول هذا التوجيه أن الصلاة مشغولة بها الذمة يقينا وهذا الوضوء أصبح محل شك، كيف تقول ماذا تقول إذا طبقنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ اليقين لا يزول بالشك ما معناها؟ معناها أن هذه الصلاة إذا صليت بهذا الوضوء المشكوك فيه فإن الذمة لا تبرأ، فإن الذمة لا تبرأ لأن اليقين هو في الصلاة، لأن اليقين هو في إيه؟ في الصلاة، فهو توجيه للقاعدة، فهو توجيه للقاعدة خلاف لتوجيه الجمهور. يعني هنا أنت يعني تقول إن القاعدة صحيحة 100% ومتوافق عليها، ولكن هناك اختلاف في توجيهها في هذا الموضوع الذي كنا فيه. هو يعني الآخرون قالوا الأصل أنه الوضوء متيقن والشك طارئ، فالوضوء يقين، اليقين اللي هو الوضوء لا يزول بالشك الطارئ على الوضوء. الإمام مالك لم يقل بذلك، قال القاعدة صحيحة لكن نحن نوجهها توجيها آخر ونقول إن الذمة مشغولة بالصلاة يقينا وأصبح الوضوء محل شك، والشك هذا 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 الانشغال بهذه الصلاة، الذمة المشغولة بهذه الصلاة يقينا لا تزول بهذا الوضوء المشكوك فيه، هذا المعنى. قال ومن ذكر، طبعا ابتدأ الوضوء وجوبا ولا تصح الصلاة به، واضح هذا في هذا الموضوع. قال ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد. احنا قلنا بالنسبة لفرائض الوضوء إما أن يتركها عمدا وإما أن يتركها نسيانا. طيب في حال الترك عمدا قد يكون حصل قرب وقد يكون حصل طول، فإذا كان قريبا أعاد الفريضة وما بعدها من الفرائض والسنن، أعاد الفريضة وما بعدها من الفرائض والسنن بنية إتمام الوضوء، بنية إتمام الوضوء. طيب فإن ترك الفريضة عمدا وحصل طول فعندئذ يجب عليه أن يبتدئ الوضوء من جديد، لأن الفور ركن، الفور عند الإمام ركن وهو فعل العبادة في وقت واحد، إذن هو ركن بناء على أنه ركن، إذن لابد أن يبدأ وضوءا جديدا لأنه ترك ركنا من أركان الوضوء. أما إن تركه نسيانا، أما إن تركه نسيانا اللي هو الفرض، فإن كان بالقرب أعاده وما يليه، وإن كان تركه نسيانا وبعد حصول الطول أعاد المنسية فقط من الفريضة، أعاد المنسية فقط من الفريضة. إذن موضوع الطول في حالة الطول لا فرق بين العمد والنسيان من حيث إنه يأتي به، يأتي به فيغسل المفروض، لكن إن كان قريبا فيعيد الفريضة المنسية وما يليها من الفرائض والسنن، وإن حصل الطول فإنه يفعل الفريضة فقط، يفعل الفريضة فقط لعذر النسيان، لعذر النسيان، واضح؟ ولكن يفعلها بنية إتمام الفريضة، يفعلها بنية إتمام الفريضة، واضح؟ ما هو حد القرب والطول؟ حد الحد الفاصل بين القرب والطول هو يبس الأعضاء في الزمان المعتدل للرجل المعتدل، يعني رجل في بعض طبيعتهم حرارة يعني ممكن يجف على طول، فالرجل طبيعة يده البرودة فبالتالي ممكن يطول الماء، ممكن يكون الوقت صيفا فيجف الماء بسرعة، ممكن يكون الوقت شتاء فلا يجف، لا تقدر اللي هو حد القرب والبعد بأنه رجل معتدل الحرارة في زمان معتدل الحرارة، بتقدر هذا أنه إذا جف فقد حصل طول وإذا لم يجف لم يحصل الطول وما زال بالقرب. طيب قوله طبعا فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وهذا خاص بالفريضة. قال وإن تعمد ذلك، اللي هو في حال التعمد ترك الفريضة ابتدأ الوضوء بشرط إيه؟ إن طال ذلك. إذا المفهوم هنا معتبر، فإن تعمد ولكنه أعاده بالقرب فإن فعله صحيح، لكن عليه أن يعيد بنية اللي هو إتمام الفريضة. قال وإن كان قد صلى في جميع ذلك، اللي هو في ذلك الوضوء الذي ترك فيه الفرض، سواء كان منسيا أو متروكا عمدا، أعاد صلاته أبدا وأعاد وضوءه، أعاد وضوءه في العمد طبعا هنا. طيب الآن بدأ يتكلم عن السنن، بدأ يتكلم عن السنن. قال وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق، لو يتكلم عن سنن الوضوء ومسح الأذنين، قال فإن كان قريبا فعل ذلك، هذا في حالة الايه؟ القرب، وفي حالة السنن. قال فعل ذلك ولم يعد ما بعده. طيب ليه عاد الفرائض في الأول؟ قال لأنه الترتيب بين الفرائض سنة، واضح؟ الآن هو يتكلم عن ذكر السنن، يتكلم عن إيه؟ ذكر السنن. فقال إنه هذا الترتيب بين المسنون والمفروض هو أمر مندوب، وقد أتى بالفرائض إنما قضية السنة، وبالتالي الترتيب بين السنة والفريضة، الترتيب بين السنة والفريضة من اللي هو مندوب، تمام؟ أو سنة، وبين السنن نفسها اللي هو مندوب على ما ذكرناه في الوضوء. قال وإن تطاول فعل ذلك، معنى قيقة تطاول يعني تطاول نسيان السنن، يعني توضى الصبح ولكن نسي السنن إلى ما بعد الظهر، فعل ذلك لما يستقبل، يعني يعيد فعل السنة لما يستقبل، لكن طبعا لا يفعلها وما يليها، لا يفعلها وما يليها إن بقي وضوه. نعم ما قلناه. طيب تابعوا يا سيدي.
وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل، لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. ومن صلى على موضع
يكفي، يكفي هذا، هذا مشان موضوع اللي هو نسيان السنة، هذا في موضوع نسيان السنة، واضح؟ طيب
وإن تطاول التوصل،
هذا اللي هو أنا وصلت لعنده، إن تطاول نسيانه للسنن فعل ذلك المنسي، يعني حتى ولو مع طول، ولو مع لما يستقبل بطبيعة الحال إذا لم ينتقض وضوءه. قال ولم يعد ما صلى بذلك الوضوء الذي نسي فيه السنة، لأن وضوءه صحيح قبل أن يفعل ذلك المتروك نسيانا. طيب في سؤال يبدو أنه اليوم الدرس جاف شوي، يبدو الدرس اليوم جاف. طيب بقرأ النقطة هذه الآن، ممكن نعطي فترة استراحة. لماذا في ترك سنن الصلاة وتعمد تركها قال تبطل الصلاة، بينما في تعمد ترك سنن الوضوء قال الوضوء صحيح، وهذا سنة وهذا سنة، فلماذا يقول في الفرائض لي الصلاة إذا ترك سنة كالتشهد الأول فإن صلاته باطلة، تركها متعمدا، بينما في الوضوء إن ترك سنة من سنن الوضوء متعمدا فإن الوضوء لا يبطل؟ الأمر يرجع إلى الحديث، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينما في الوضوء خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المتوضئ قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، شو توضأ كما أمرك الله؟ الأركان الموجودة بال واضح. لكن في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا وجه للتفريق، هذا وجه للتفريق.
يعتبر احتياطا لأن بعض السنة واجبات عند المذاهب الأخرى،
مثلا الوضوء فيه ترتيب سنة واجب ركن عند الإمام الشافعي، يعني سيرد عليها هذه وهذه. واضح. طيب ومن صلى
ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه.
طيب بعدين بدي يبدأ بشرح صلاة المريض. طيب قال ومن صلى على موضع طاهر من حصير، شو يعني؟ يعني عنده سجاد مكيت، هذا السجاد في أطرافه نجاسة، شو قال؟ وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه لا بطلان عليه ولا إعادة، يعني لا تبطل صلاته ولا يعيد، لسبب لأنه مخاطب بطهارة البقعة التي يصلي عليها من حيث مواضع سجوده ومواضع يديه وركبتيه وقدميه. طبعا هذا الكلام بخلاف طرف العمامة، بخلاف طرف العمامة المسدول. بالنسبة لي البساط حتى لو تحرك المكان النجس بحركة المصلي فإنه لا يضر صلاة المصلي. بالنسبة للعمامة التي تنسدل ذؤابتها وتطول إلى أن تصل الأرض، إلى أن تصل الأرض، فإن هذه العمامة إذا كانت النجاسة تتحرك بتحرك المصلي فالصلاة باطلة اتفاقا، وإن كانت لا تتحرك فالصلاة باطلة على القول المشهور، يعني في خلاف.
إذا كانت العمامة تتحرك طرف
إذا كانت تتحرك بحركة الصلاة لأنه حامل. واضح. الآن هذه العمامة النجسة التي على الأرض ولكنها تتحرك بحركة المصلي، فإنها الصلاة باطلة اتفاقا إذا تحركت ذؤابة العمامة بحركة المصلي، وإن لم تتحرك تلك النجاسة فإنها على المشهور تكون الصلاة باطلة لأنه يعد حاملا له. بالنسبة إذا تحركت بحركته
باتفاق.
فهذا باتفاق. إذا لم تتحرك بحركته فهي باطلة على المشهور.
إذا على المشهور هي باطلة مطلقة دون تفصيل.
بالضبط. طيب. طيب هذا واضح. طيب ثم قال والمريض إذا كان على فراش النجس، طبعا هذا لا يختص به بالمريض بل هو أيضا في الصحيح. فالمريض هنا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. فراش نجس المقصود أنه قال فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، هذا في المريض والصحيح، هذا في المريض والصحيح. ومعيار الكثيف أنه لا يشف عما تحته، أنه لا يشف عما تحته، فيرى ما تحته دون تأمل فهذا يعتبر غير كثيف ويعتبر شفافا ولا يعد عازلا عن النجاسة ومن ثم تبطل الصلاة. أما إذا كان هناك عازل كثيف بالمعيار الذي ذكرناه فإن الصلاة فوقه صحيحة، فإن الصلاة فوقه صحيحة.
كان مي السوداني
اللي هي ايه؟
المجاري اللي بشكل
المجاري ما هي مسدودة فوق شيء فهذا كل هذا طاهر مكان طاهر حتى لو كانت المجاري تجري تحته طالما في فاصل بالمغيار الذي ذكرناه وتحته نجازة فالصلاة صحيحة. الصبة خلاص تعتبر حاجز قوي يعني إذا قلت لك لو في فوقها بساط والبساط ولو كان رقيقا لكنه لا ترى النجاسة من تحته لكن إذا كانت ترى قلت لك إذا كانت ترى النجاسة من تحته لكن بعد التأمل يعتبر كثيفا.
إذا كان الزجاج هذا
الزجاج عاد هذا يعني شفاف وترى النجاسة من تحته ولكنه عازل عمليا وبالتالي لا يعد ساترا لا يعد ساترا. فالإنسان لو صلى الضابط الرؤية نعم الضابط الرؤية وهو نفسه الضابط في ستر العورة وهو نفسه الضابط في ستر العورة يعني لو لبس لباسا شفافا ولو كان سمكه 2 سنتي ولكن العورة تبدو من تحته فكأنه لم يصلي كأنه لم يستر. هذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى. أنا بيب فوقها فهذه ليس لك فيها لا تماسك أصلا لا تماسك والعبرة بالمماسل هي العبرة بالمماسل. طيب بصير مثله مثل ما يؤثر على الخشوع مثل الزركشة والزخرفة وما إلى ذلك فهذا بصير موضوع خشوع. الشفاف في موضوع العورة موضوع العورة الصلاة باطلة إذا كان شفاف لأنه مش قضية خشوع حتى لو كان إنه مع ستر مع الشفاف عنده خشوع لا يساوي شيئا لابد من ستر العورة. صلاة صحيحة لأن العبرة بموضوع ستر العورة أن يشف أو لا يشف وليس ما يجسد لكن ما يجسد مكروه مثل البنطلون الضيق. طيب تصح الصلاة مع الكراهة. ثم قال هذا انتهينا منه. طيب إذا قلنا أنه لا مفهوم للمريض وللصحيح ذلك أيضا أن يصلي على ساتر يجعله فوق تلك النجاسة إنما الخلاف في الصحيح والكراهة يعني من حيث الصحة لا فرق بين الصحيح والمريض لكن لا يكره للمريض ولكن يكره للصحيح اللي هو الصلاة على هذا الساتر. طيب ثم قال
وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع
إن قدر
على التربع وإلا فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
أخفض صحيحة مضبوطة أخفض لازم أخفض لأنه أفعل التفضيل يعرب حسب محله من الإعراب.
وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصليها بقدر ما يطيق.
طيب هذا كموضوع آخر وإن لم يقدر على مس الماء. الآن يتكلم عن صلاة المريض يقول وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام يعني لا يقدر على القيام القيام فيه الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة فقال إن لم يقدر على القيام. في عندي ترتيب شرطي واضح القيام مستقلا مع القيام مستندا ترتيب شرطي يعني إذا استطاع أن يقف مستقلا دون أن يعتمد على إنسان أو يعتمد على جدار وإنه يستند أو يجلس هذا ترتيب شرطي
تبطل
الصلاة. ترتيب شرطي إذا خالفه بطلت صلاته. إن استطاع أن يصلي قائما مستقلا فصلى قائما مستندا، أو صلى جالسا مستقلا ومن باب أولى جالسا مستندا فالصلاة باطلة. واضح؟ إذن بنقول إنه من عجز عن القيام مستقلا قام مستندا أو صلى جالسا، فهذا الترتيب شرطي. قال إن قدر على التربع صلى جالسا، إن قدر على التربع يعني يريد أن ينبه إلى التمييز بين جلوس التشهد اللي هو أصل وبين الجلوس الذي هو عوض عن القيام بسبب العجز، الذي هو عوض عن القيام بسبب العجز. يعني ايه بعوض عن القيام بسبب العجز؟ يعني بده يقول لك يستحب له ان يتربع في الجلوس اذا كان عوضا عن القيام لتمييزه. وهذا يفيد، ممكن انت تتكلم في بعض البيئات فيها مثلا مقعدون وهؤلاء يقتدي بعضهم ببعض لأنهم جميعا كذلك ولا يوجد فيهم صحيح يصلي قياما، فإذا جاء هذا المقعد ليأتم بأخيه القاعد فكان جالس في القيام على صورة التشهد، فكيف يعرف أنه هذا الجلوس هو بدل عن قيام الفاتحة ولا بدل عن التشهد؟ فجعلنا التربع عوضا عن القيام ليكون علامة على أن هذا التربع هو بديل للقيام، فيأتي المسبوق فيكون له علامة، هذا المسبوق المقعد فيكون له علامة على أن الإمام في الفاتحة أو أنه في القيام الذي قبل السجود بعد الركوع.
في البلاد فهم يتربعون،
فهؤلاء لا، لكنهم يستطيعون أن يجلسوا جلسة التشهد، يستطيعون، ولكن هذا الممكن لتصور اللي احنا ذكرناه في حالة المرضى. أما اليوغا فهي في حالة الاختيار وهي لا يتعلق بها حكم من تغيير أركان أو سنة. باب مخالفة المشركين يعني هذه من العادة لا تدخلها المخالفة. طيب يعني الإمام قاعد يصلي فيه خارج الوقت وقد أعطاه انطباعا عن التساهل في أمور الدين إلى حد التسيب والاستهتار وأصبح هذا ديدنا، فتجده في السوق يجري ويطيل الوقوف، لكنه إذا دخل المسجد تعاجز وسولت له نفسه، وهذا نتيجة لفهم الخطأ لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية هي للتنشيط للعمل وللتنشيط للعزيمة، بمعنى اعمل كل طاقتك واعمل وسعك كله، فإنك بعد ذلك تعذر، فإنك بعد ذلك تعذر. شوف فهم لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها، أصبحت الآن من هذا التحفيز للعمل وأنه اعمل كل جهدك واعمل كل طاقتك، فبعد أن لا تدخر جهدا من عندك وتعمل كل ما بوسعك يكون الله قد عذرك. أصبحت هي ابتداء لا تعمل، ابتداء أنت غير قادر، ابتداء أنت عاجز، فشاعت ثقافة التعاجز مع الأسف الشديد والتثقل عن الفراغ. وبالتالي هذا من الطبيعي أن ترى شخصا يعني جادا في دنياه ويذهب ويأتي ويطيل الوقوف والجلوس والقعود، ثم إذا جاء إلى الصلاة زهد فيها. وفي شأنه
مسألة ثانية هي مفهومة خطأ أو غير مفهومة غير معروفة أصلا، هي مسألة من يسير لا يسقط من المحسور.
نعم
حقيقة يسقط فرضا لا يعني يستطيع القيام به،
لكن لو أنه عاجز عن السجود جلس
يعني ما علاقة أنك لا تستطيع أن تسجد
بأنك تصلي قائما.
وهذا سيأتينا في بعض التفاصيل الآن، أن كل ما يستطيع أن يأتي به فإنه لا يسقط، فإذا سقط عنك الركوع لا يسقط القيام. إذا سقط لأنه في قيام فاتحة، يعني في واحد ما بيقدر يحني ظهره في الركوع لكن لو بده بوقف ساعة لا يسقط هنا القيام للفاتحة، فيذهب مباشرة ليصلي جالسا. لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يسجد مثلا، لكن يستطيع أن يقف ويستطيع أن يركع. أنت لا تستطيع أن تسجد عفى الله عنك، لكن تقوم وتركع وتجلس، ولكن تأتي بالسجود إيماء، لكن لا يعني سقوط السجود إذا سقط عنك القيام للفاتحة وسقط عنك القيام للركوع وسقط عنك الركوع.
طبعا شفنا عن أن أعظم أركان الصلاة هو السجود، ولو خير الإنسان بين أن يعني لو افترض التخيير بين أن يسقط القيام ويسقط السجود لاختار سقوط القيام عن السجود، لأن الخضوع يعني الخضوع والخشوع في السجود وذل العبد في السجود أعظم منه في القيام.
لذلك هو يعني في بحث في أنه المصلي إذا كان أشكرك جزاكم الله خيرا، إذا كان يبتدئ الصلاة قائما فإذا جلس لا يستطيع أن يقوم، فهل يأتي بالثلاث ركعات قائما ثم يجلس في الأخيرة، ولا يأتي بالركعة الأولى قائما ثم يجلس ثم يعذر؟ هذا المعتمد، إنه يأتي بالصلاة قائما بالركعة الأولى بعد أن يجلس فقد عذر، وبالتالي يصلي ثلاث ركعات من جلوس. إذن لأنك أنت متى عذرت؟ لما جلست. واضح. طيب قال وإلا فبقدر طاقته من الجلوس الذي يستطيع أن يجلسه. واضح.
الآن انقدر على التربع استحباب طبعا، ليس
موضوع التربع هو الاستحباب، قلنا لبيان أن هذا التربع هو مكان القيام. نعم. قال وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. إذن يكون سجوده إيه؟ أخفض من ركوعه. الآن يتكلم هو ما قدر على السجود، اللي هو المريض الذي افترضنا أنه سيجلس محل القيام. قال فإن لم يقدر على السجود فليومئ، فليه؟ فليومئ إلى السجود، أي فليشر إلى السجود والركوع برأسه وظهره كمان، برأسه إيه؟ وظهره. قال ويضع يديه على ركبتيه عند الركوع. يقول وإيه؟ طبعا بالركوع لما يومئ إلى الركوع مش هو قاعد ومتربع، بده يومئ إلى الركوع بس هو ما بيقدر يركع، لكن سيشير له. طيب هل يستطيع في الإيماء أن يضع يديه على ركبتيه كما لو كان راكعا؟ فلتأتي بهما، إيتي بهما. طبعا أنت عاجز عن الركوع لكنك تستطيع أن تتمثل جزءا من الركوع وهو وضع اليدين على ركبتين، إذن ضعهما. تصور حتى في مستحبات الصلاة يقول هذا مستحب أنت تستطيع أن تأتي به فأتي به، ومع ذلك عذرناك في الركن لأنك عاجز. واضح. قال ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وهذا من باب الاستحباب. يعني لو جعل الركوع الإشارة إلى الركوع كالإشارة إلى السجود فالصلاة صحيحة، ولكن يستحب أن يجعل اللي هو سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من إيه؟ من ركوعه. قال وإن لم يقدر، وإن لم يقدر يعني ما قدر على الجلوس، صلى على جنبه الأيمن. هذا معنى إيه؟ إذن المريض يصلي جالسا استقلالا ولا مستندا أو متربعا ولا غير متربع، صلى على جنبه. يعني إذا استطعت أنك ما قدرت تتوقف استقلالا ولا مستندا، ولا استطعت أنك تجلس ولا متربعا ولا غير متربع، عجزت عن كل صفات الجلوس وعجزت عن كل القيام، بعدين تنتقل إلى الصلاة على الجنب الأيمن، تنتقل إلى الصلاة على الجانب الأيمن إيماء نعم يضعهما كما قلنا في الركوع يضعهما على ركبتيه وحيث أمكن إذا أشار إلى السجود أن يضعهما على الأرض وأمكنه أن يضعهما فإنه يأتي بهما
إذا ما يستطيع على الجنب على الأرض على الجنب
أما هو مش يأتيها على محل السجود أصلا هو راح يضعها على جنبه هكذا يعني الآن يعني الآن اعتبروا هنا ركبتين هنا أو ما للركوع هكذا ووضع يديه على الركبتين احنا عجز عن الركوع لكن لم يعجز عن وضع اليدين على الركبتين يستحب له ان يضع اليدين على الركبتين ولو عذرناه في موضوع الركوع لان رفع سوف يعاود ايه السجود السجود بدها تكون الجبهه على وين على الارض طيب الان السجود الجبهه على الارض واليدين وين بدهم يكونوا على الأرض أثناء السجود فبيحطهم الآن ما مش على ركبتين لهون على الأرض هيك شوف لأنه هو ما بقدرش يحطهم للأمام طيب على فرض أنه لابس عمامة يجب أن يكشف العمامة عن الجبهة يجب كأنه سيسجد لذلك فإن كان عسر عليه أن يسجد لكن لا يستطيع أن يحشر عمامته عن جبهتي فيجب أن يحسر العمامة عن الجبهة لأن السجود لا يصح إلا بحسرها فلو افترضنا أنه قادر على السجود فإن عليه أن يحسرها وهو عاجز عن السجود لكنه ليس عاجزا عن حسرها عن فيجب أن يحسرها إذن هذا سيأتي تفصيله لأنه سيأتي إن قضية السفر وقضية الركوب واستقبال القبلة وإذا كان ماشيا أو لا وسيأتي فيها تفاصيل إن شاء الله فيها تفاصيل كثيرة طيب قال وإن لم يقدر على جنبه اللي هو جنبه الأيمن أو جنبه إيه؟ الأيسر فعندئذ يصلي مستلقيا على ظهره لكن بيجعل نفترض القبلة هيك بيجعل رجليه لاتجاه القبلة ووجهه هيك هيك يعد مستقبلا واضح مفهوم إذن حتى لو كانوا رجليه باتجاه القبلة المهم يكون ايه وجهه باتجاه القبلة بالضبط إذن فعل ذلك يعني يقصد بفعل ذلك انه صلى ايماء صلى ايه ايماء ولا يؤخر الصلاة اذا كان في عقله يعني اذا كان بعقله ما بصير يأخرها وليصليها يعني ما بصير يأخرها إنه أنا ممكن أشفى أو ما إلى ذلك أنت بعقلك بدك تصلي قال وليصليها لا هو العبرة إنه بالجهة التي قلناها فإذا استقبل بجزء وقدماه باتجاه غير الاتجاه الذي قلنا لا تصح واضح فلذلك هو يعني تكون رجليه غير متصورة عمليا انه وجهه هيك ورجليه لهيك خلص المستلقي ما هو خلص مستقبل بالوجه مستقبل بالوجه نعم قال ولا يؤخر الصلاة اذا كان في عقله في عقله يعني اذا كان ايه مكتمل في العقل وليصليها بقدر ما يطيق سواء يطيق قياما أو جلوسا أو إيماء أو مضطجعا لكن إحنا بنتكلم عن الترتيب بين القيام والمضطجع والجلوس وإلى آخره طيب إذا عجز عن ظهره صلى على بطنه
هيئة الصلاة المضطجة يعني بعيدة وغير مألوفة للناس لعله يملك له أن يعني يجعل أحد بجانبه يبين للناس أنه يصلي أو يكتب ورقة أو مرات الإنسان يعني يكون لا يتحرك ومضطجع فيدخل عليه داخل يظن أنه يعني مريض
طيب المصلي يقرأ تظهر حركة الشفتين، واضح؟ ويؤمن بالصلوات. المفترض أنه في مجتمع مسلم الممرض والطبيب والأقارب يعلمون أنه يصلي. إذا تصور أنه سيأتي أحد ربما يشكل عليه الأمر، ممكن أن يوضح ذلك من باب العادات ليس من باب الشرعيات. باب العادات أنا في صلاة.
شيخنا أنا أظن يعني لعل في زيارة مثلا بعض المشايخ مثلا لبعض المستشفيات مثلا تنبيه الناس، لأن كثير من الناس حقيقة بعض كبار السن وبعض المرضى وبعض كذا يترك الصلاة وقت المرض ما يصلي.
هذا صحيح؟ إذا الأصحاء يتركون الصلاة. الأصحاء
في تاتر الصلاة. هو يصلي يعني في ذاته أصلي هو أنه يصلي.
نعم
في جهة. لكن في حال مرض في حالة أو مريض أو كذا في تلك الفترة يترك الصلاة.
في ناس عندهم معرفة أنه بيصلي، لكن ممكن هذا العدد يكون موجود لكن قليل بالنسبة، لأنه سقط عنه السجود بصلي جالس مع قدرته على القيام والركوع وبقية الأركان. يعني هذا غالب وكثير، هذا وقضايا التيمم والطهارة في المستشفيات فيها العجب والعجب. يعني الناس يريدون دينهم ويريدون أن يصلوا صلاة صحيحة، ولكن مع الأسف هناك تفريط في طلب العلم وبذل العلم.
لو وزارة أوقاف أو دار إفتاء أو مثلا تبعث مثلا مندوبين إلى المستشفيات،
والله هو في وعاظ وفي واعظات يعني وفي ناس مرشدين، لكن يبدو أنه موضوع المستشفيات هم في غفلة عنه. يعني لا يوجد من خصوصا اللمسة الإنسانية والإنسان المريض اللي قد يكون يعني من بلد بعيدة أو قد يكون إنسان في قطيعة. لذلك من فروض الكفايات عيادة المريض، عيادة المريض مما يجب، هذا ايه مما يجب.
القائمين في المستشفى مثلا الدكتور مثلا او الممرضه حقيقه لا اعتبار لهم بالصلاه اصلا. هذه القضيه مثلا شخص تجرى له عمليه مثلا هو يستطيع ان يصلي،
لا يسال ولا
ما يسال ولا ما يسال ولا ما تدخل ولا تخرج مباشره تبدا في العمليه مباشره. قصدي الدكتور ولا الممرض مثلا اذا اراد ان يعمل اي شيء للمريض ما فيش اصلا مثلا انه هو صلى ولا ما يصلي، مش في ذهنه اصلا.
نعم، لذلك هذا يعني بده يدخل تحت فرض الكفايات، فإن لم يكن من يفعل ذلك فقد أثموا جميعا. يعني الأمر لا يتعلق بقضية تنفل، لا، لأنه إقامة الدين فرض على كل حسب اختصاصه وإمكانه.
يترك الصلاة بحجة النجاسة، صحيح؟
موجود الإشكالات، وخاصة يعني خليها يكون شيء يعني هدية متواضعة. في بعض الإخوة يفعلون ذلك، يعني عندهم أيام معينة يصطحبوا هدايا رمزية ويدخلون على المرضى، وعندهم يعني كانت تقريبا يعني بصفة يومية يوم الجمعة بالذات يصطحبون هدايا ويسلمون على المرضى، وهي من فروض الكفايات.
مشكلة إخوة في بعض المستشفيات هناك عندما تدخل تريد أن تزور يعني لا يسمح لك
إلا
أن تعين مريضا بعينه.
ممكن إذا كان ألا أشوف قضية ثقافة. إذا أنت مثلا بدك تنشر ثقافة الدين في زيارة المريض، فزيارة المريض مما يجب في الابتداء أن يطلب الأقارب، فإن بها استهانوا فالصاحب. أنه لازم يكون المريض المسلم يجب أن يزار، يجب. فالابتداء يقرب يطلب الأقارب، فإن استهانوا فالصاحب، وإلا فعموم المسلمين كلهم فرض الكفاية صلاة الجنازة. ما هو مات خلاص الله يرحم، خليكم بالأحياء، هذا فرض كفاية، هذا فرض الكفاية. طيب قال ولا يؤخر الصلاة وليصليها، ثم قال بقدر ما يطيق وإن لم يقدر. إذا احنا قلنا إن عجز على ظهره صلى على بطنه، لكن يكون رأسه للقبلة هكذا ورجلاه بالعكس، يعني الصلاة على البطن تختلف. قلنا على الظهر رجلاه للقبلة ووجهه للقبلة. طيب فإن كان في ظهره شيء ولا يستطيع أن يصلي على ظهره، بده يصلي على بطنه، وهذا الترتيب وجوب شرطي، وجوب شرطي. يعني يصلي إذا عجز على ظهره فإنه يصلي على بطنه. واضح؟ وبكون رجلاه عكس القبلة طبعا. ونقول بين الترتيب كالآتي بالنسبة للقيام: القيام واجب استقلالا، واضح؟ بين أما الاستناد فمن استند وعنده قدرة على القيام استقلالا فبطلت صلاته. طيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا مندوب، قيام مستند والجلوس مستقل، الترتيب بينهما مندوب، يعني يستحب أن يقوم مستندا ويقدم ذلك على الجلوس استقلالا، ويقدم ذلك على الجلوس استقلالا.
ما بين القيام استقلالا والجلوس هذا واجب،
فهذا واجب شرطي تبطل الصلاة. إذا كان القيام استقلالا والقيام استنادا بينهم وجوب شرطي، فما بالك بين القيام استقلالا والجلوس، فهذا من باب أولى، واضح؟ طيب بين القيام والجلوس استنادا، طيب الجلوس استنادا والجلوس استقلالا واضح، إذا مندوب. طيب نأتي إلى موضوع اللي هو الاضطجاع. بين القيام استنادا، بين القيام الأخيرة الجلوس استنادا والجلوس استقلالا واجب، قلنا مندوب،
مندوب
باي، قلنا مندوب، هذا مندوب. نعم نعم. والجلوس استنادا مندوب، استقلالا مندوب، يعني القيام استنادا الجلوس استقلالا مندوب، لأنه في النهاية مستند، تصح الصلاة. نعم. نأتي إلى ترتيب الاضطجاع. الاضطجاع أيمن ثم أيسر، واضح؟ بعدين على الظهر. الترتيب بين الثلاثة هذول مستحب، يعني لو تمكن على الشق الأيمن هذا أولى. طب لكنه يتمكن على الشق الأيمن ثم صلى على الشق الأيسر، فهذه الصلاة صحيحة وفاته مستحب، تمام؟
أيمن ثم أيسر،
أيمن أيسر والظهر ترتيب مستحب.
الأيسر كيف يكون مواجه؟
يكون مواجه خلاص، على أي طريقة يعني عادي، مسألة سهلة يعني أن يكون على الأيسر. كذلك الإيماء يومئ بالرأس والعين، ويومئ إن عجز عن الرأس والعين يومئ ولو بالإصبع بإشارة إصبعه، واضح؟ الترتيب بين الظهر والبطن، تقديم الظهر وجوب شرطي على البطن، فإن صلى على بطنه مع قدرته على الصلاة على ظهره بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. هو عجز عن الظهر، خلاص عجز عن الظهر. أتوقع نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر.